كيف انتقلت من جو الدراسه الى جو العمل؟
الهندسه المدنيه هي انا اسميها ام الهندسه يعني، لانها
أم الهندسة.
والله سؤال حقيقه يعني في محله. اتكلم عن الصعوبات، الحقيقه احنا ايام دراستنا كان عندنا صعوبات كثيره بالنسبه للحصول على المعلومه. لي ذكريات يعني اول ما تخرجت وتحقق بالعمل كنت متحمس جدا. المساحه هي علم قياس واخذ المسافات يعني، هو بدايه على سبيل المثال انك لما يكون عندك بيت وتبغى او عندك قطعه ارض تبغى تقسمها لازم طريق المساحه.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 من البودكاست، بودكاست هندسة. اليوم معنا أحد المهندسين المتميزين اللي اكتشفت لاحقا أنه اشتغل في نفس المؤسسة التدريبية اللي أنا شغال فيها ولكن في مدينة الرياض، وتخصصه الهندسة المدنية. أنا بكل صدق أكملت سنوات دراستي وأنا ما أعرف أنه الهندسة يعني متنوعة جدا، وكنت متخيل الهندسة قريبة من الهندسة الكهربائية اللي أدرسها، ولكن لاحقا اكتشفت أنه الهندسة المدنية عالم كبير جدا، وعندهم مشاكل وعندهم برامج وعندهم دنيا قد تختلف بدرجة كبيرة جدا، وقد أكون يعني جاهل فيها تماما. فشفت مقابل، أول حاجة لقيت عنده حساب تويتر نشيط وجالس يتكلم عن معلومات قيمة، وبعدين دخلت في اليوتيوب وشفت عنده مقابلات ما شاء الله تبارك الله ويتكلم عن الهندسة في السعودية. فاليوم معانا الضيف الكريم الأستاذ محمد جحيلان الربيش، صح نطقته صح يا مهندس؟
لا، محمد حجيلان الربيش.
حجيلان، معلش أنا كتبته غلط. طيب حياك الله يا مهندس، وأشكرك جدا باسم كل المستمعين على المشاركة معانا في البودكاست. وترى يعني أبعتذر منك برضو قدام الجمهور إنه أنا وعدت يعني سوينا موعد قبل كذا وبعدين ضاع، فقلت يا الله إن شاء الله أمسكه يوم ثاني، لكن نشكرك على مرونتك برضو. الله يسعدك. طيب أول حاجة، كيف تقدم نفسك للمستمعين؟ الناس ما يعرفوا مين الأستاذ محمد حجيلان، فكيف تقدم نفسك للمستمعين؟
محمد حجيلان الربيش مهندس مدني خرج من جامعة الملك سعود بالرياض، وكان يعني حقيقة من أحلى أيام الدراسة في الجامعة، لها ذكرياتها. ودرست الهندسة من التخصصات اللي يعني بقدر ما تواجه فيها من متاعب وصعاب، إلا أنها في النهاية تجد ثمرة هذا الجهد الدراسي.
طبعا أنا عرفت وقت الحوار معك قبل التسجيل أنه أنت اهتميت بالتدريب الخارجي وبتطوير المدربين بشكل عام وتطوير الطلاب، فهذا إن شاء الله كله راح نتكلم عنه في المقابلة. طيب خلينا نقول لو تبغى تتكلم عن أهم المهارات اللي تمتلكها واللي لها علاقة بالوظيفة، إيش تقول؟
حقيقة بالنسبة لي أنا مهندس مدني تخرجت من كلية الهندسة والتحقق بالعمل في سوق العمل. سوق العمل محتاج مني متطلبات أخرى غير اللي درستها أنا، يعني اللي درسته أنا مجرد مبادئ. يعني المهندس المدني يعني أول شيء المفروض يتقنه الأوتوكاد، وأكيد بالتأكيد هو درس الأوتوكاد وهو بالجامعة يعني أكيد، لكن بيطور نفسه زيادة ثم يدخل في برامج التصميم زي مثلا برنامج الساب 2000، البرنامج الإيتاب، برنامج بالنسبة لحق بروكون حق التصميم الإنشائية الحديدية، هو يختار المكان اللي يناسب العمل حقه ويختار البرنامج اللي عرضوه. نعم المهندس المدني لازم يلم بجميع البرامج، ولكن لا تضيع وقتك في برنامج ما يفيدك في العمل اللي انت تمارسه الان. المهارة الأساسية بالنسبة لي كانت في الإدارة، يعني انا اكتشفت اني يعني امارس الإدارة بشكل جيد وحققت نجاحات حقيقة بشكل جيد فيها.
جميل اكيد الإدارة هذا شيء مهم جدا.
بالنسبة للعمل كنت بالنسبة لي اعداد فرق العمل واعداد المناهج دراسية بشكل جيد، يعني استطيع ان اضع خطة تعليمية لبرنامج معين من خلال يعني لجنة نشارك فيها او من خلال رئاسة اللجنة. انا شاركت في عديد من اللجان ووضعنا برامج لمعاهد وتخصصات وبرامج مطلوبة من بعض الجهات الحكومية منصوبيها لكم طرق عندنا الأساسية.
جميل. انا برضو عرفت انك انت لك تجربة في كتابة كتاب، صحيح؟ ممكن تكلمني كذا لمحة عنه؟
أنا حقيقة كنت مهتم تخصص دقيق في الجي بي اس، كان هذا مشروع التخرج من الجامعة، والحقيقة وضع بصمة في حياتي، والآن أضوها ألفت كتاب عن الجي بي اس، والحقيقة يعتبر كتاب الوحيد حتى الآن يعني في اللغة العربية.
أنا سمعتك قبل المقابلة تقول الجي بي اس والجي اي اس، إيش الجي اي اس؟ أنا ما عندي أي فكرة شو
الجي بي اس. هو نظام تحديد المواقع يعني Global Positioning System، يعني كيف تحدد موقع مكان بدقة عالية، وهذا تطور مع الزمن. يعني أنا لما كنت أدرس ذلك الأيام المشروع كانت الدقة أقل، الآن حنا نتكلم عن دقة بالصد.
واو. طيب الجي اي اس هذه تقنيه ولا انا غلط في الكلام؟
الجي اي اس عباره عن تطبيق ناتج من الجي بي اس. يعني الجي اي اس عباره عن ايش؟ الجي بي اس تحديد المكان، اما الجي اي اس هو ربط المعلومه بالمكان. هذا اسهل وصف تقدر تقوله لاي احد عشان يفرق بين الاثنين.
جميل جميل. اكيد يعني هذه الاشياء لها علاقه بالهندسه المدنيه بدقه، لانه انت لما تتكلم على مساحات واراضي ومواقع،
هو تخصص المساحه جزء من او احد افرع الهندسه المدنيه، ولكن مع تطور العلوم اصبح تخصص مستقل ويعطى بكالوريوس. حتى جامعة الملك سعود الان تعطي بكالوريوس مساحه، واصبح حتى اصبح يعني من باب المعلومه للطلاب عشان يستفيدوا منها اول احمد تخصص، حتى تخصص المساحه الان توسع لدرجه ان اصبح الجي بي اس والجي اي اس والريموت سينسنج والاشياء هذه اصبح لها تخصص مستقل في الخارج وبرا، يعني اصبح يسمى مسمى مساحه لم يعد يعني يغطيه بالكامل، او اصبح
اكيد في تداخل في التخصصات. اكيد
يسمى الجيوماتيكس.
طيب نبغى نتكلم شوية عن الدراسة. أنا فهمت أنك خريج جامعة الملك سعود، كلمنا عن التجربة، يعني إيش اللي جاب لك للتخصص هذا وكيف كانت تجربتك في الدراسة في الجامعة؟
والله حتى جينا للتخصص رغبة، أنا كنت أحب أدرس الهندسة، يعني كانت رغبة عندي شخصية، والحمد لله قبلت في الهندسة. ومن الأشياء يعني تذكر في بداية القبول كان نروح ويطلع اسمك التخصص ما تختاره أنت.
يعني. أوه غريب جدا.
نعم يعني بعد دراسة السنة الأولى يقول لك أنت تخصص كذا كذا. ففي أنا ميولي هندسة مدنية، فلو لو طلعت مهندسة غير المدنية كان تجد صعوبة، وفي ناس تركوا الدراسة بسبب الشيء.
أوه غريب. يعني هل هذا الشيء مستمر ولا تتوقع صلحوا يعني فكرة؟
لا يعني يعطونك فرصة، يعني يعطونك فرصة إنك تجيب معدل جيد ثم تطلع
وتغير تخصص. جميل جميل. طيب برضو لو تكلمنا عن التجربة، مثلا تتذكر مواد مواقف، كلمنا شوي عن الدراسة في جامعة الملك سعود في التخصص الهندسي اللي هو الهندسة المدنية.
احنا بدايتنا قديمة، يعني احنا كنا قدامة، وكانت الايام التسجيل ما كنا ملمين بكل شيء، وكان الكمبيوتر في بداياته، يعني كنا نسجل بنموذج ورقة نكتبها ثم ناخذها نعطيها واحد جالس خلف الكمبيوتر يقوم بعمل ادخال واخراج، خلاص تم الحذف ما تم الحذف، ولك انت تدخل زحمة ومحصورة في خلال اسبوع واحد. هذه كلها كانت بالنسبة لنا جديدة، احنا طالعين من الدراسة خذ الكشف تدرس الجدول الدراسي هذا هو وتخرج. فمن ضمن المواقف الطريفة اللي كانت تسبب لي انا في يعني اترك الهندسة ذيك الايام، اني تفاجأت الزملاء يقول لي انت عندنا في المادة ليش ما تحضر؟ بعد ما خلصت قلت انا ماني مسجل مادة اسمها مادة كيمياء. قلت انا ما سجلت كيمياء. قالوا لنا الدكتور ينادي اسمك كل يوم، ينادي اسمك كل ما جات المحاضرة ينادي اسمك، لازم يوم بين حاولت احذف الماده. قال انت مسجلها؟ قلت انا مسجلتها، انا كتبتها واعطيتها الاخ. قال لا ما حذفت، والكتب تاثر على معدل التراكمي وربما اترك الكليه. فانصح احد اي احد ينتبه لنفسه.
جميل. يعني تسمح لي بشارك كذا مشاركه قصيره، انا كنت في الولايات المتحده وسجلت ماده والغيتها او اتلغت، يعني صارت مشكله صغيره، يا ريت مشكلتي بحجمك. جاتني الشرطة دقت علي الباب، أخذوني على التحقيق، قالوا أنت نظاما طالب عالمي أو طالب يعني جاي من برا، لازم تأخذ العدد الفلاني من الساعات وإلا تطرد من أمريكا ولا شيء. يعني شيء كان شيء جدا مخيف لدرجة أنه يا عالم والله بدرس. قالوا لا أنت شكلك جاي تشتغل بس جاي بغطاء أنك تدرس. وجلست عندهم من الصباح للمغرب، يعني هربت هروب، بصموني وألغوا الفيزا. إلى الآن ماني قادر أدخل أمريكا بسبب المشكلة الصغيرة هذه اللي هي إيش؟ تسجيل مادة، تخيل. طيب عندك مثلا ملاحظة على التعليم، هل تتوقع أنه الآن مثلا تحسن شيء في التعليم، مثلا استخدام برامج او شيء؟ هل تقدر تقارن بين الدراسه القديمه شويه والان؟ هل في صار مثلا تطور تتوقع في المجال التعليم بالذات؟ انا اتكلم على الهندسه المدنيه.
اتكلم عن الصعوبات. الحقيقه احنا ايام دراستنا كان عندنا صعوبات كثيره بالنسبه للحصول على المعلومه، كنا نلزم اوقات طويله في المكتبات. اما الان الطالب متاح لكل شيء بحكم التقنيات الحديثه، يعني تجد كل شيء يدخل على يطلب على اليوتيوب يلقى كل اللي يبيه، على جوجل يلقى كل شيء. أما نحن كنا نواجه مشكلة كبيرة جدا في الحصول على المعلومة.
برضو يمكن حتى كالآليات، هل كنت ترسم مثلا بمرسام وورقة وزي كذا؟ ما كان في أوتوكاد.
كان عندنا مادة الرسم، كان عندنا مادة الرسم الهندسي 1 و2. أنا شخصيا ماني بجيد في الرسم ولا أحبه، فكنت أواجه مشكلة يعني لما خلصت رسم 1 ورسم 2 كنت أشعر أني خلاص كنت تخرجت.
هي أصعب مادتين.
نعم بالنسبة لي أنا، كان بعض الزملاء كانت بالنسبة لهم سهلة، يعني ملكات عند الأشخاص.
جميل جدا. أعزائي المستمعين سوف نتوقف مع فاصل قصير، ابقوا معنا. هذه الحلقة برعاية موقع جيم 2، الموقع اللي ننشر فيه عدد من الكتب والدورات في مجال الهندسة الإلكترونية والكهرباء. في هذه الأيام احنا نشتغل لنجهز متجر إلكتروني راح يكون فيه كل ما يحتاجه الشخص التقني أو الهاوي اللي حابب أن ينفذ مشروع إلكتروني، الأجهزة، الأدوات، الخامات، الصندوق الخارجي، العناصر اللي تتثبت على الصندوق، الحساسات، العناصر، وبالتأكيد الأردوينو. الهدف من المتجر أنه تنتج مشروعك بإخراج صحيح مناسب وفي وقت قليل وبتكلفة منخفضة. gm2.com. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني في المقابلة مع المهندس الكريم محمد حجيلان الربيش، ويتكلم لنا عن تجربته في الهندسة المدنية والعمل. أنا فهمت أنه في الجزء الأول عرفنا أنه تخرج من جامعة الملك سعود وكان في ذلك الوقت الرسم يدوي والآن الرسم كمبيوتري. الآن نبغى نتكلم يا مهندس عن تجاربك العملية، كيف انتقلت من جو الدراسة إلى جو العمل؟
الحقيقة أنا لي ذكريات، يعني أول ما تخرجت وتحقق بالعمل كنت متحمس جدا، يعني
حلو الحماس يا أخي،
متخرج جدا، يعني أي مخرج متحمس يمارس عمله بشكل جيد ويشوف سوق العمل إيش فيه، يعني كان تحدي وخوف يعني مرافق له تحدي، أشياء كانت شعور جميل في هذه الأيام واللحظات هذه. أول ما التحقت بالعمل رحت قدمت أوراقي ومشيت.
ايش هو العمل اصلا؟ ايش اللي قدمت اوراقك فين؟
التحقت بالمؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني بالمعهد المراقبين الفنيين بالرياض. طبعا كانت تجربه بالنسبه لي اكثر من رائعه. انا التحقت بالعمل، اذكر من ضمن المواقف الطريفه في العمل اول ما التحقت وجاء كان طبعا في مجموعه مهندسين اصحاب خبره من بعض الدول العربيه وزملاء مهندسين سعوديين، قال لي تحب تدرس ايش؟ يعني احنا كان يقول لي يعني اللي تبي تدرس ودرس. قلت ادرس اي شيء، أنا ضابط كذا، قلت أي شيء تبغى أدرس ودرس ما عندي. فقال طيب ماشي. كنت أنا جاي مع بداية نص بعد ما راح من الفصل الدراسي الأول تقريبا 3 أسابيع، فجاء أعطوني جدول على كلامي، أنا قلت لهم أي شيء فأعطوني جدول، فجاءت بعدين إن أنا أعطيت أصعب المواد.
تتذكر أسماء المواد كذا نذكرها؟
أخذت هندسة التشييد.
تشييد
يعني كانت يعني كان يرى انها مو بصعبه لصعوبتها ولكن كانت طويله وتتعب اللي يبغى يدرس ويخلص.
يعني نقدر نقول كانوا المدرسين يشردوا منها،
يعني واحد جديد واعطوا هذه وخلاص وقال ابغى اي شيء خلاص هو على طلب.
هو اللي ورط نفسه،
هو طلب. نعم. انا جلست في غرفه للمدرسين، كانت غرفه كبيره وفيها 14 طالب جالسين. ففي يوم من الايام جاء واحد دخل علي قال لي السلام عليكم. قلت السلام. قال المهندس الربيش. قلت نعم حياك الله. أكلمه بكل يعني تقدير واحترام، كبير، رجل كبير. قال عندك محاضرة فوق، عندك حصة بالقاعة الفلانية. قلت حاضر أبشر حين أجي. ورحت، شاب صغير ورجل كبير يكلمني فرحت. يوم دخلت القاعة أول محاضرة لي أدخل واجه طلاب، تفاجأت اللي كان عندي هذا طالب، فكان الطلاب في ذيك المرحلة كلهم
المعهد كانوا طلاب كبار بالسن أو بعضهم
معظمهم كبار في السن، يعني تقريبا 60% مبتعثين موظفين. فأنا نظرت كده وارتبكت شوي طبعا أول مرة.
كم العدد؟
كان حوالي 35 أو
عدد كبير نسبيا يعني.
عدد كبير أو يعني أو 30 يعني حدود هذا. والحقيقة لأنها صدمة قوية فكانت بداية.
هي بداية الإدارة، أنا أعتقد هذه برضو إيش دمج الإدارة مع التقنية، لازم تتعامل مع الناس، وأهلا وسهلا بالصدمات اللي الواحد خلي الواحد يتحسن يعني ويصير.
لا ما 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 كانت البداية إني أنا أبدأ مع 10 طلاب 15 طالب.
أنا أفتكر بعض المدرسين أحيانا حتى يخلوه زي المساعد كذا على جنب فترة على بال ما يتحسن. فأنت فاجأوك وأنت صغير بالسن كذا، فاجأوك بعدد كبير.
أصغر، أنا تقريبا أصغر واحد بالفصل كله.
ما شاء الله تبارك الله. طيب اشتغلت مدرب، كنتوا تسموكم مدرب ولا مدرس؟
لا كنت تسمونه مدرس هندسة مدنية، كل واحد حسب تخصصه. المدرب هذه جت بعدين لاحقا قبل حوالي 4 أو 5 سنوات.
جميل. طيب كانت شغلاتك فقط في التدريب ما هي في الإدارة؟
لا أنا درست تقريبا درست الفصل الدراسي اللي كملته. لما انتهى الفصل الدراسي جاني وكيل المعهد قال حنا بنكلفك برأس التصوير المساحة.
ما شاء الله ما شاء الله.
استعداد؟ قلت له عندي استعداد. قال تقدر؟ قلت إن شاء الله. وتوليت رأس التصوير المساحة بعدها مباشرة، ثم قعدت فيه 5 أو 6 سنوات وعينت موجه عام للمساحة على مستوى معهد المملكة، وبعد كده كنت رئيس قسم الإنشاءات المدنية، وبعد كده وكيل المعهد للشؤون الفنية، ثم بعد ذلك مدير للمعهد.
ما شاء الله تبارك الله.
هذا كله خلال يعني تقريبا 14-15 سنة مارست فيها عديد من الأمور، يعني شاركنا في لجان عدد المناهج، شاركنا في تقويم المناهج، الإشراف على المعاهد المشابهة في مناطق المملكة الأخرى.
ما شاء الله تبارك الله.
كل ما نستطيع الفترة هذه مع مجموعة من الزملاء المميزين حقيقة.
طيب أنا والله هو في سؤال كنت عادة أسأله في الجزء الثالث بس بقدمه الآن. يعني لو قلنا المهندس محمد في بداية العمل وبعد التجارب الإدارية الكثيرة والتعامل مع الناس، إيش الأشياء اللي مثلا خلينا نقول تغيرت في المهندس بشكل عام؟ يعني إيش السنوات هذه الإدارية والتعامل مع الناس، إيش تتوقع أنه أكسبتك؟
الحقيقة أول ما تخرجت وكنت أمارس العمل الإداري والتعليم أيضا الفترة القصيرة هذه، أنا كنت الحقيقة أحس أني كنت يعني حاد طباع شوي، يعني كنت شديد وحريص كل شيء يصير 100% ولازم يصير الآن وكذا. فمع الوقت مع كبر السن والتقدم في العمر بديت أحس أن الأسلوب تغير،
يعني اللين
اللين الوصول، أصبحت أنظر للطالب كأنه يعني ابني أو أخوي الصغير.
جميل
كنت
جميل.
بحكم سني أنا أشوف قد يعني كأنه قريبنا. فالحقيقة مع الوقت شعرت أن الإدارة أو الممارسة الإدارة تخلو الشخص ينضج،
فيها جانب أخلاقي مهم جدا.
نعم ينضج مع الوقت، وبعدين بدنا نحس الطلبة زي ابنك، بدل الإنتاج يصير عالي. طريقة التعامل مع الزملاء أيضا،
صحيح
صحيح، مع تحب لهم الخير، يعني أنا كنت أسميها الإدارة بالحب.
جميل جميل جدا،
يعني خلي تحبب الناس وليس نظام فرق تسود، لا صح كل شيء واضح صريح، وكل واحد حتى تكون الصراحة جيدة، يعني اللي يقدم إنتاج جيد وممتاز ميزوه بوضوح قدام الناس، واللي ما يقدم بلغوا ونبهوا وذكروا، وبعدين ممكن تحرمه في النهاية لأنك أنت في النهاية محتاج منتج في النهاية.
صحيح صحيح صحيح. أنا بعلق كذا تعليق صغير، أول عمل عملته كان أعتقد مشكلة كبيرة عند الرئيس المباشر، إنه يتصادم مع الجميع وكان يعني كل حاجة يبغى هذا الصح وأنت تأخرت وأنت عملت كذا، ولقينا نفسنا حتى لو أدينا الشغل بس كذا بدون نفس زعلانين وأشعر إني أهان وشيء زي كذا يعني. فأعتقد إنه الإدارة أول حاجة، الإدارة باب كبير جدا، وأحيانا هي قد تكون السر، يعني وجود الشخص الفلاني صاحب العلاقة الجيدة والأخلاق الجيدة هي المفتاح الأول قبل ما يكون عندك كتب وآليات وكذا، الشخصية والحسن التصرف مع الناس. أنا يعني أتذكر التجربة ذيك تجربة سيئة جدا، يعني حصلت نزاعات لدرجة أني كنت يعني تقريبا منعزل كذا، أجلس في مكان لوحدي كذا، إيش أشعر بالإهانة مثلا، شعرت أني أهنت من المدير أو شيء زي كذا.
فالإدارة
يعني ايه، ولا اقنعني انه انا غلطت، يعني انا مقتنع داخلي انا ما غلطت، طيب ليش الموقف المحرج قدام الزملاء وهكذا. عموما الاداره شيء كبير، واكيد انت عندك تجربه طويله في الاداره.
جزئيه الاداره هذه كنت دائما تناقش فيها، الاداره حتى سؤال دائما يتبادر في ذهن الناس كلها، الاداره فن ولا يعني هل وش الاداره؟ الاداره فن ولا موهبه ولا ايش؟ فكان يعني في اراء كثيره، يعني بيتر دراكر ابو الاداره في العالم كله له تعريف للإدارة، وفي ناس ثانيين يعرفونها، لكن الإدارة فعلا الإدارة ليست دراسة فقط، الإدارة فن يحتاج إلى صفات شخصية.
صحيح صحيح،
يعني صفات شخصية الإدارة، ما الإدارة دراسة فقط ما أعتقد أنها تكون ناجحة.
صحيح صحيح، يعني حتى مثلا الثقة، أنا قد ما أحيانا أتكلم وأقول كلام كذا بس الناس أحيانا ما تثق فيه، تشعر أني أنا لا الثقة هذا شيء عميق في النفس الإنسانية. يعني قصة قصيرة برضو لا خطرت بالي، معليش أنا قطعتك، بس قصة قصيرة ذكرتها في دماغي، أنه أحد صاحب مصنع وعنده مدير ألماني، هذه مصنع اشتغلت في أختي، وبعدين جاء ابنه دوب متخرج كذا ومتحمس وبحصلح وبصلح وبصلح، فتصادم المدير الألماني مع الشاب الجديد اللي جاي، انه قال لا انا المدير وانا اللي امشي، يعني انا اللي امشي قراراتي، والشركه كانت تحقق ارباح كبيره. المهم صاحب المصنع يعني في لحظه من اللحظات قرر انه خلاص امشي الالماني هذا وطلو، خلينا اعطي ابني تجربته. سنوات قليله ديون الشركه صارت بديون، فمع انه جاي متحمس مع اليات ودارس، لكن اساء يعني ما قدر يدير الموضوع بشكل صحيح. والله كانت تحكي لي قصه يعني حزينه، حتى قاعد تقول لي على الديون، ما هي كانت محاسبه. على كل حال نبغى نطلع شويه من الاداره، لانه بودكاست اسمه هندسه، نبغى شويه نحط الاضاءه. الان اللي انا فهمته انك انت اشتغلت اولا في المعهد اللي اسمه معهد ايش، المعهد التقني،
معهد المراقبين التقنيين.
المراقبين التقنيين، وتدرجت من أن كنت مدرب إلى أن صرت رئيس قسم وصرت مدير المعهد.
نعم آخر شيء. نعم.
ما شاء الله تبارك الله. طيب وبعد كذا انتقلت لوظيفة ثانية؟
انتقلت لكلية تقنية في الرياض قسم التشييد ومحاضر في القسم.
ما شاء الله، بس ما بعد كثير يعني، لا تزال في جو التدريب
نفس
يعني.
نفس الجو نفسه. نعم نفس الجو.
جميل جميل. طيب في اختلاف، أدينا كذا جانب اختلاف ما بين الكلية والمعهد، إيش فيه؟
المعهد كان يأخذ الطلاب بعد المتوسط.
أوه.
والكلية تأخذ الطلاب بعد الثانوي. أو جميل. تأخذهم أو تأخذ الخريجين من المعهد يكملون فيها. دبلوم، وهي تعطي دبلوم الآن وتعطي الآن بكالوريوس.
بالنسبة لك من ناحية العدد، هل كان مثلا عدد أقل في المعهد وبعدين زاد في الكلية؟
والله قد لا، الأعداد في الكلية نفس المعهد قديما يعني. المعهد الآن أصبح اسمه معهد العمارة والتشييد.
جميل جميل. طيب الآن نبغى نحط إضاءة كبيرة، لأني أنا أحد الناس اللي أجي أقول لبعض الناس إن أنا مهندس، فعلى طول يفتكروا لازم أكون فاهم في الهندسة المدنية، وأجي أقول لهم والله ما أفهم في الهندسة المدنية شيء. أنا مرة أشتغل في الأوتوكاد، أخذ كورس واحد أو شيء زي كذا، وأتكلم أحيانا عندي حوارات مع بعض المهندسين اللي لهم علاقة بالبناء وكذا، ولكن خلفيتي صغيرة. فيا ليت يا مهندس كذا، لو واحد خلينا نفترض شاب صغير داخل لك كذا وقال لك بالله كلمني عن، أعطيني تصور عن الهندسة المدنية، كيف تقدر تفهموا بتدريج كذا المجال هذا، الهندسة المدنية هذه كيف البداية والنهاية، أو يعني خذ وقتك.
جميل. الهندسة المدنية هي أنا أسميها أم الهندسة يعني، لأنها
أم الهندسة.
نعم، لأن هي الأساس، هي كل شيء يندرج تحتها. طبعا يعني قد يكون المسمى هذا أو الوصف هذا لها ما هو دقيق 100%، ولكنه يعني يعبر عن شيء. الهندسة المدنية قديمة يعني، من بداية الإنسان، يمكن اسمها civil engineer يعني من civilization اللي هي الحضارة. أول إنسان موجود على سطح الكرة الأرضية أكيد يبدأ يدور على رزقه وأكله ويحمي نفسه من المخاطر، وهذه كلها يمارس فيها أشياء هندسة مدنية بدون ما يشعر. يعني يبني الكوخ حقه من الخشب والحصى، ترى هذه هندسة. يروح يسوي مجرى ماعي عشان ترى هذه هندسة. هذه كلها هندسة. فأتوقع مسمى سيفل إنجينير يعني مسمى دقيق الحقيقة بشكل كبير. الهندسة المدنية لو تكلمنا عنها بشكل أكاديمي، الهندسة المدنية عدة أفرع، فيها قسم التشييد، التشييد المقصود فيه أو قسم الإنشاءات تحديدا، قسم الإنشاءات المقصود فيه القيام بدراسة كل ما يتعلق بتصميم المباني. الهندسة المدنية عدة أقسام يعني، قسم الإنشاءات والمتعلق في تصميم المنشآت بشكل عام يعني فيلات، عماير، أي منشأة ترى أمامك، هذا تبع قسم الإنشاء، يقوم بعمل التصاميم اللازم لها من قبل المهندس المدني.
الإنشاءات هي نفسها التشييد؟
التشييد هو اسم مسمى عام، يعني مسمى عام مظلة توضع تحت جميع الأقسام. وفي عندنا اللي هي القسم الآخر اللي يسمى هندسة المياه والطرق والمطارات والسدود والنقل، هذه كلها تخصصات فرعية للهندسة، كلها تمارس من قبل الهندسة المدنية. يعني هندسة المياه ندرس سلوك المياه الجوفي وندرس سلوك المياه السطحي، لأن هذه كلها له علاقة بحفظ المنشآت من التلف أو من التعرض لمشاكل أو انهيارات وخلافه.
يعني لو واحد بيحفر بير يستفيد من الخبرة حقت الناس المهندسين في الطرق والمياه؟
احنا في الهندسة ندرس تأثير المياه على طبقات التربة السطحية وطبقات التربة اللي في داخل التربة، ولا تأثير المياه السطحية. احنا في المياه السطحية نسميها، ندرس مادة اسمها الهيدرولوجي أو علم الهيدرولوجيا، علم المياه السطحية.
ما العميقة مش اهتمامكم يعني؟
لا، الا اهتمامنا احنا الاثنين. في دراسة سنوية معروفة كمية الأمطار اللي تنزل على كل مدينة وكم ارتفاعها ومعدلها وإلى آخره، والأماكن اللي مرتفعة فيها والأماكن المنخفضة، عشان هذه كلها لها علاقة بإيش؟ عملية دراسة تصريف السيول ولازق المياه.
طيب قلت لي الآن خلينا نأخذ نظرة، إحنا قلت لي في قسم أول اللي هو يركز على الإنشاءات، وفي قسم ثاني الطرق والمياه. طيب في تفرعات ثانية من التخصص؟
إيه، هو كلمة طرق ومياه ومساحة ونقل وهذه كلها وري وصرف إلى آخره، حسب الدول، حسب ما وجود فيها طبيعتها، هذه كلها أمور نسميها إحنا يعني الهندسة. يعني حتى لما نجي نستخدم برامج هندسية، لو أنا شغال في النقاط هذه ما أروح أدرس برامج إنشاءات أو تطبيقات ما له علاقة بالموضوع هذا، أخذ شيء له علاقة وأطور نفسي فيه.
يعني مثلا لو واحد راح للجامعة الآن، هل بيقولوا له أنت تدخل في التخصص الهندسة المدنية ويسيبه، ولا يقولوا له أنه داخل الهندسة المدنية في واحد اثنين ثلاثة اختر واحد منها؟
لا هو يدخل هندسة مدنية بشكل عام أول شيء
ويبدأ يختار المواد باهتمام.
بعدين دخل الهندسة المدنية هي لا هي ما وخلاص ويتخرج مهندس مدني. ولكن المواد الأخرى اللي يدرسها داخل الهندسة المدنية.
هو يختار.
الفرع الوحيد اللي طلع وانفصل يعني وأصبح قسم مستقل في جامعة الملك سعود مثلاً هو قسم المساحة.
المساحة. طب عرفنا بالمساحة ترى أنا أسمع بها ولا أدري عنها زي إيش المساحة؟
المساحة هي علم قياس وأخذ المسافات يعني اللي هو بداية على سبيل المثال أنك لما يكون عندك بيت وتبغى أو عندك قطعة أرض تبغى تقسمها لازم طريق المساحة.
طب أنا مستغرب أنا شايف الموضوع مرة بسيط إنه يستخدموا أدوات بسيطة للقياس. طب ليش قسم خاص وشيء يعني شايف إنه موضوع أي واحد تقدر تجيبه له حبل ويعرف طول الحبل هذا أنا هذه وجهة نظري يعني ليش قسم خاص؟
هذه بداياته يعني بداياته إنك تقيس مسافة ونقطتين تحدد مربع لاحتواء مساحة أرض معينة. المربع هذا يعني مربع منتظم ولا غير منتظم. هذا يتكلم عن المساحات المستوية هذه مساحة مستوية. نتكلم عن المساحة الطبوغرافية تتعلق بارتفاع الأرض وانخفاضها. شو قطعة أرض نصها مرتفع نصها منخفض يعني معنى ذلك إن كان يتزيل الجزء المرتفع يتدفن الجزء المنخفض. هذه كلها مساحة. قياس المسافات والزوايا بين المباني على سبيل المثال قاعد تنشئ الآن مبنى وفيه زي مسجد مثلا في منارة مسجد مرتفعة. المنارة هذه تكون قائمة بالضبط ما فيها ميول لا يمين ولا يسار. أجهزة مساحية تدليت أو
لها علاقة بالخرائط مثل خرائط الجوجل الحديثة يدرسوا الشغلات دي.
أصلاً جوجل لولا وجود خريطة ما كان جوجل موجود أصلاً أو عفواً جوجل ماب تحديداً. كل خرائط جوجل ماب أو الجي آي إس تكلمنا عنها تعتمد على خريطة يسمونها خريطة الأساس. خريطة الأساس هذه يسمونها بيز ماب أو خريطة الأساس. لولا وجود خريطة الأساس هذه لم استطعنا أن نحدد أي شيء. كيف الجي آي إس عبارة عن ربط المعلومة بالمكان مزبوط؟ عندي معلومة لكن ما عندي مكان. المكان اللي هو الخريطة.
صحيح.
لو ما عندي خريطة أصبحت المعلومة ما لها قيمة. لذلك ربط المعلومة بالمكان هو اللي أصبح الحدث أو العلم الجديد أو التطبيق.
صحيح. الحين أنا أفتكر في كاميرات جديدة تشتريها يقول لك كل صورة يجي مضمن معاها الوقت والموقع وكذا يعني يجيب لك معلومات فتقدر إيش تطلع المعلومات.
يربط لك المعلومة بالمكان لأنه أصلاً الجهاز سمح للجي بي إس إنه يعرف مكانه.
إيه صحيح صحيح. طيب في سؤال كذا خطر في بالي الصكوك الآن مثلا لو واحد عنده قطعة أرض هل يعني أنا بصراحة أحد الأشياء اللي شفتها الصكوك القديمة حقت الأراضي لاحظت أنها كتابية كذا بخط أي كلام. أنا الصكوك الجديدة كأنهم طوروا في الموضوع شوية ولكن برضو ما شفت مثلا أرقام زي خطوط الطول والعرض فاستغربت قلت ليش يعني ما دام أنتوا طورتوا ليش ما تحطوا شيء أقدر أدخله في الجوجل وأعرف الموقع. فهل تتوقع هذا الشيء ممكن يصير مستقبلا أو أنه معمول وأنا ما أدري؟
لا موجود عندنا بالسعودية. حنا يمكن أنا ما أودي أبالغ لكن أقولك حنا من أكثر الدول في استخدام التقنية هذه في وزارة العدل. معظم الصكوك والأراضي الآن كلها أصبحت إلكترونية ومربوطة بالمكان ونظام متكامل اسمه نظام التسجيل العقاري.
يعني برقم الصك بيقدر المهندس إنه يوصل للموقع بدون ما يضيع وأكيد.
كل خرائطنا الآن كلها خرائطنا الآن ديجيتال ومربوطة هو. ويعني في جهود جبارة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المجال هذا. عنده قسم خاص للجي اي اس من قديم الزمان شغال على الشيء هذا وبالتعاون مع وزارة العدل والجهات الأخرى زي المساحة العسكرية وخلافه. هذول كلهم متعاونين جدا في إنتاج خرائط لمدينة الرياض. أنا أتكلم عن مدينة الرياض وكل مدن أخرى موجودة والمعلومات كلها مربوطة بالمكان بل يعطيك خلفية تدخل وتضغط ويعطيك الخدمات المتاحه في قطعه الارض هذه. قطعه الارض رقم مثلا 90 الموجوده في حي الفلاني القطعه هذه نعم هذه متوفره في خدمات المياه والكهرب
ما شاء الله. اي بس لنشكر كل من اجتهد. الصدق انا رحت في الولايات المتحده ورحت اراجع في دوائر حكوميه اكاد اجزم انه هنا في تقدم افضل من الناحيه بعض النواحي مثلا زي ابشر وكذا. يعني لقيت انه والله في اشياء هنا معينه معموله الكترونيا بشكل ميسر جدا مقارنه بدول متقدمه دول العالم الاول. فنشكر كل من شارك في تسهيل اي شيء يعني من ضمن هذه موضوع الصكوك والمواقع والخدمات اللي صايره بعضها سهل وبالجوال تخلصها بعد ما كنت تاخذ ايام في المراجعه. ونتمنى انه هذا الشيء يستمر ويتحسن وكل ما انا اعتقد هذه كل ما لها تدي تسهيل من هنا فتصير انت جذاب اكثر للناس انهم ايش يجوك ويستثمروا و
انا ما اعتقد في انا يعني ما اعتقد في دوله الان زينا بالمعاملات الالكترونيه حقيقه. مو بس انت يعني عشان انت بلدك وده لا هذه حقيقه. معاملات الكترونيه ما في زينا ابدا.
سبحان الله. انا سمعت برضو الامارات متقدمين، سمعت الامارات متقدمين
بعض الدول ونتكلم عن الموضوع هذا يعني نلقاهم منبهرين بالاشياء.
سبحان الله سبحان الله.
طيب يعني راح نصبر والشكر وصول الجميع والله.
اي والله. طيب خلينا نقول مثلا لو في واحد حابب انه يطلع اكثر على التخصص، هل تنصح مثلا بموقع بكتاب؟ يعني اعطينا كذا، واحد حابب يعرف الهندسة انت تكلمت بشكل عام عن الاقسام وتكلمت عن الاقسام هذه كذا، بس هل في مصدر ثاني يقدر الواحد مثلا يروح له كذا في الانترنت او في المكتبة؟ او
انت بتجرني لسؤال اخر او موضوع اخر يمكن انا ما يمكن أنا ما تكلمت معك فيه على مجال زي ما يقولوا يعني قبل التسجيل، وهذا موضوع أنا يشغلني ليل نهار ومن الأشياء اللي دائما أتكلم فيها في المجال مع الزملاء وكذا لأنها مهمة جدا، هي قضية التوجيه المهني. التوجيه المهني،
التوجيه المهني جميل.
حتى أنا كلكم مرستوها الآن مع أولادكم لما نجح بالثانوي ما أدري وين يروح. أنا ابني لما نجح ما يدري وين يروح، حتى أنا وأنا قال لي أعرف قلت له أنا ما أدري اسأل وجاوب. فالتوجيه المهني مطلوب الحقيقة، وهذا جانب يجب تركز عليه وزارة التعليم أو وزارة التعليم. زين، احنا أنا رحت عام 1992 لألمانيا في دورة تدريبية تبع العالم، كنا مجموعة من الزملاء وكنت أنا مسؤول المشرف على تطبيق البرنامج. فمن ضمن الأشياء أعطونا خلفية عن نظام التعليم في ألمانيا، فتفاجأت أن عندهم نظام التعليم في ألمانيا نظام مفتوح. شو نظام مفتوح؟ يعني من أي مكان تدرس فيه تستطيع الوصول لأعلى درجة في التعليم دكتوراه. من أي مكان تبدأ، يعني من أي مكان تبدأ. زين، حطي مسارات بحيث أنك في النهاية تبدأ تصل دكتور PhD في التخصص هذا، تصل من أي مكان، يعني سواء تبدأ من هنا لهنا من أي مكان في أي درجات في أي مستوى تصل. يعني إحنا عندنا بعض الدول العربية مثلا لو دخلت المجال الفني ها تطلع فاشل خلاص، هذا هذه نهاية. انت باك، انت هنا تقول تعيش سباك طول عمرك او كهربائي او تقني او تكنيشن خلاص. لا، النظام في ألمانيا نظام مفتوح، تستطيع تسوي هذا وتنجز هذا وتدرس هذا وتسوي هذا فاصل. فمن ضمن الاشياء اللي اعطونا اياها واللي عجبتني ذكر اياب ان في توجيه مهني للطلاب في المدارس من الابتدائي والمتوسط والثانوي، يستطيع الطالب يدخل على الاشياء الميول اللي عنده ويقرا عن كل شيء بحيث انه ما يصل الثانوي الا هو عارف ميوله تتناسب مع مثلا امكانياته ويتجه للتخصص. هذه الحقيقه اتمنى تصير هذه قريب.
طيب انا عندي كذا اقتراح صغير برضو خليني اقترحه عليك. هل تعتقد مثلا من ضمن المهام اللي يا ليت الجامعات تسويها انها تعمل طريقه خفيفه كذا تقدم كل تخصص بشكل مختصر؟ يعني اللي مو عارف فين يروح يفترض انه يكون عنده اطلاع لو قصير كذا، لو مثلا 10 دقائق قاعد يسمع من بعض الناس اللي يقولوا له والله شوف تدخل التخصص ده فيه حتلاقي كذا وتركيزه كذا ومجالات عمله كذا كذا. يعني يفترض انه عنده اطلاع عام على هذه الاشياء بدل ما يمشي مع صاحبه وصاحبه يقول له انت فين تبتروح، والله انا بروح معاك علشان انت خويي وانا ابغاك. يعني هل ترى انه هذا مفترض ان تسويه الجامعات؟
انا اعتقد ان الشيء هذا تم، يعني في ناس في جامعات تسوي برامج زي هذا ولقاءات يسمونه اسبوع المهنه اسبوع التوجيه، بس هذه في بعض الجامعات وبعض البعاد والكليات. بس هذه مشكلتها وشي محدودة بالشخص اللي يجي يسألني. أنا أبغى
تبغى شيء كبير كمية. تبغى شيء كبير يعني
أبغى لذلك في محاولات على الإنترنت مثلا تلقى شخص مسوي تعريف بالهندسة المدنية مقطع بسيط جدا جدا بدون تكلف كأنه سناب، يعني فهو جيد ويفيد لكنه ما يستطيع يكون ملد بالله. فالشخص عشان يقرأ لابد يعتمد على نفسه في البحث عن المعرفة.
والله انت تتكلم مع طلاب مثلا ثانوي، فانا ودي انه يكون الخدمه قيدها وفرتها الجامعه مثلا، انه انت طالب الثانوي طب اوكي تلاقي احيانا انه في تخصص هو مو داري عنه، مو داري انه اصلا في تخصص كيمياء وبترول، او مو داري انه في طيران، فمو داري كذا ماشي مع اصحابه وخلاص. انا ما ادري، اقترح والله هي فكره انه مثلا على الانترنت، انا ما اتكلم عن يوم يصعب الوصول اليه، احيانا في الانترنت انك انت تقدم محتوى جيد يستطيع انه حتى المدرسين في الثانوي يقولوا يا طلاب بالله خذوا لكم لفه على الموقع الفلاني عشان تشوفوا التخصصات المختلفه وتبدا تلاقي نفسك وتبدا تلاقي يعني. وانا متاكد انه في اباء اكيد كلهم اهتمام في ابنائهم لكنهم حتى هم ما يعرفوا ايش هي التخصصات المتاحه وايش تغير. يمكن الابو يعرف التخصص هذا من 10 سنوات مو داري عن ايش صار فيه الان.
في جزئيتين كلامك ذكرني بشيء مر علي وانا للاسف اني ناسيه. في احد تبع يعني في مجموعه اشخاص مسوين شيء زي كذا، مر علي والله جهد شخصي، مجموعة أشخاص تبع جهة خاصة كده أو يعني جهد شخصي
تعريف التخصصات
في توجيهي والله مر علي بس للاسف المفروض كنت احتفظ فيه بس اني ما اتذكر الان.
اذا تذكرت حترسل لي لينك في الواتساب وحانشره اذا تذكرت. وهذه طبعا والله انا بالدرجه الاولى اكلم الجامعات تهتم بالموضوع ده.
لا هو جيد والجامعات لها جهد بس صدقني الطالب بعض الطلاب ما يبحثون لكن انا ابغى زي ما تفضلت انت نبغى شيء الناس تصله بضغطه زر يعني.
ايوه يهمني لانه ممكن يسوي يوم مهنه. طيب يوم المهنه في ناس كثيرين صعب الوصول لهم لكن الانترنت احنا في زمن طبعا بسهوله الشديده يجيك الواحد يضيع يومين كذا هو قاعد يلف الفيديوهات هذه.
الاشمل الحقيقه التوجيه المهني الاشمل. ليش؟ التعريف بالمهنه قد يقود الشخص لشيء ها يقنع فيه لكن قدراته ما تسمح. التوجيه المهني ان الشخص لازم لما يختار. تجيني اسئله على تويتر كثير جدا 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 خاصه على الخاص. انا ابني انا اخوي انا ولدي يبغى يدخل كذا وش يسوي يتخصص هذا ولا لا يغير التخصص. دائما سؤال والطلاب يسالون دائما ردي ثابت اقول له ثلاث عوامل لاختيار التخصص. واحد الميول ميولك الشخصيه للتخصص. اثنين قدراتك يتناسب مع قدراتك وامكانياتك. ثلاثه مستقبل هذا التخصص في سوق العمل او مدى حاجه. يقول ما عندك ثلاث أشياء إما نقول تدخل هذا ولا هذا ولا هذا. الآن هذه الثلاث أشياء قيس عليها وضعك وحدد.
صحيح مهم جدا موضوع القدرات لأنه يعني مثلا أتذكر كذا كان حصل حوار معين ففي شخص كذا حاب الرياضة وحابب كذا فدخل مسكين متحمس كذا وشايف فيديوهات تحميسية وانضرب في تايكواندو كذا وطلع فبدأت تقول له قدرات. طب انت الحين متحمس وحاب الموضوع بس ترى قدراتك يعني حتى جسمك مو مساعد انت داخل وسط ناس ما شاء الله ضخام. فموضوع القدرات برضو هل الشخص هذا مثلا عنده لغة؟ هل الشخص في الرياضيات يحسب بسرعة؟ هل هذا الشخص اشياء من هذا القبيل وباب كبير بالتأكيد يكبر. طيب أشكرك جدا جدا على هذه المعلومات وعلى هذا الحوار الخفيف. الآن نتوقف مع فاصل قصير. أعزائي المستمعين سوف نتوقف مع فاصل قصير ابقوا معنا. أعزائي المستمعين إذا كنتوا تحبوا أنكم تشاركوا بالأفكار لتطوير البودكاستات الجاية أرجو أنكم تراسلوني لا تترددوا. أنا عادة النشيط على تويتر حسابي هو @sgrami13 اللي هي SGRAMI13. فتفضلوا اقترحوا علينا بعض الأفكار للتحسين وأيضا بإمكانكم أنكم تقترحوا ضيوف للحلقات القادمة. يعني إذا ترى أنه في شخص مناسب أن يجرى معه هذا النوع من الحوارات نحاول أن نستفيد من تجربته فالرجاء أنكم ممكن تكلموه وتكلموني وإحنا حنحاول ننسق هذا النوع من الحوارات. فأرجوكم لا تبخلوا علي بالاقتراحات ويعطيكم العافية. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث والأخير في المقابلة مع المهندس محمد حجيلان الربيش اللي أنا اكتشفت لاحقا أنه زميل لأني اشتغلت المؤسسة التدريب التقني وهو طلع مدرب أيضا وإداري برضو وعنده تجربة جميلة إدارية وتكلمنا شوية في الجزء هذا في الجزء الماضي عن تجربته الإدارية وأخذنا رأيه وأخذنا اطلاع ورؤيته على تخصص الهندسة المدنية وتفرعاتها وأيضا كيف الشخص هذا الجانب اللي أثاره كيف الشخص أنه يجب أنه يوجه بشكل جيد على حسب قدراته وميوله. أنت قلت لي إيش ثلاث أشياء؟ القدرات والميول والمستقبل. نعم مستقبل التخصص هذا برضو شيء مهم. نعم
حاجة سوق العمل.
صحيح صحيح. يعني ممكن لو جبنا الثنتين الأولى بدون المستقبل برضو مشكلة. واحد مثلا ميوله خلينا نقول إيش في شيء ما له مستقبل هنا مثلا خلينا نقول الطاقة النووية مثلا الطاقة النووية مثلا ما لها مستقبل هنا حاليا.
لا نسميها حاجة سوق العمل وليس ما لها مستقبل. يعني أي دراسة لابد يكون لها مستقبل بس أحيانا سوق العمل يحتاج التخصص هذا الفترة هذه بشكل كبير. خلاص زي في وقتنا الحالي أكثر حاجة للإدارة الصناعية مثلا أشوف إيش ممكن بالتجين ليش رحين الإدارة الصناعية قالوا والله في حاجة والآي تي بشكل عام في حاجة مضطردة يعني بشكل ما مش محتاجة.
صحيح صحيح. أنا أتذكر إنه كان الناس كلموني يقولوا للحاجة حاليا تركيزا على الكهرباء والميكانيكا ويقول لهم طبعا الإلكترونيات يقول لك والله أقل يعني حاليا سوق العمل مش إلكترونيات.
نعم كل فترة لها احتياج معين.
صحيح. طيب الفقرة هذه اسمها فقرة الاعترافات فحتشارك بعض الآراء والمعلومات عنك مع المستمعين. أول سؤال ما هي نقاط ضعفك في العمل؟
ضعف العمل اني متسامح.
أوه بالعكس كنا نعتبرها ميزة هذه. طب ما كنت تقول انك طيب في الإدارة وكذا.
هي متسامح وبعض الناس يفهمها خطأ. هي المشكلة
يعني طيب أكثر من اللازم؟
لا مو أكثر من اللازم.
طب هذه ما عاد صارت نقطة ضعف، معناته هذا توازن جيد.
يعني أنا حاجة العمل، يعني أنا مصلحة العمل عندي في كل اعتبار، حتى لو يعني ذا أنا ممكن تنازل لشخصي أتسامح على مستوى الشخصي مع مستوى العمل.
طيب أنا أقول لك نقطة ضعفي، أنا دائما أتأخر على الدوام. بس أنت اللي جبتها مو نقطة ضعف ترى، أنت قلت إنك أنت متوازن، إنك أنت طيب يعني مش لا مثلا يعني عندك نقطة ضعف زي أنا مثلا ما عندي نقطة ضعف في المواعيد، أنت عندك مثلا نقطة ضعف في ماني عارف، في ناس مثلا عندهم الكمبيوتر اللغة شيء كذا ما أدري هل أنا تعتقد
أنا أعطيك مثال، أنا كل واحد دخل قاعدة دراسية له أسلوبه، ولا تقدر تقول هذا صح ولا خطأ. أنا بالنسبة لي الطلاب كانوا يجون في أحد يقول ما أحد يدخل بعد القاعة، في أحد يقول كان أنا بالنسبة لي أقول الطالب لو باقي دقيقة والمحاضرة تخلص يدخل القاعة، هذا حقك، أنا أخذ راتبي على تقديم هذه المادة خلال الفترة هذه، لكن مسموح تتأخر ما عندي مشكلة، لكن لو لاحظت أنا إنك أنت دائم تتأخر هيكون لنا موقف آخر، لكن ما يقول المحاضرة ودي يسمعني يعني.
صحيح صحيح أي أكيد في بعض الأحيان يجيك مثلا مدرس متشدد أكثر من اللازم ويسبب مشاكل، حصلت معانا كلنا أنه يجيك مدرس متشدد جدا ويسبب خوف أحيانا أنه أنا كويس بس يعني عندي مشكلة جانبية كذا. فأنا أفتكر مرة مدرس يلا ذكرتني بقصة كذا طريفة، تعرف المسطرة التي
مظبوط معروف
أيوة يحطوها في جهة اليمين، التي دائما تجي على جهة اليمين، ففي طالب ما جديد يعني حطها في جهة اليسار، فالمدرس أنا ما قلت لكم حطوها في اليمين، أخذ المسطرة وكسرها، ورحت أنا يعني أعوذ بالله الطالب هذاك يعني كل الترم حقه وكره المدرس كره عظيم بسبب يعني جانبا أعتقد أنه ليش للدرجة الطالب لسه جديد ترى ثاني حصة من ثالث حصة ولا هو قصده يستعبط، هو كذا لا شعوريا كذا حطه بأي طريقة، فهذا يعني الله يعين الله يعين صحيح صحيح هذا شيء فردي. طيب في سؤال يقول لك لو عاد بك الزمن خلينا نقول مثلا 20 سنة أو شيء، هل تتوقع كنت حتغير شيء في عملك أو في دراستك، ولا أنت تحس أنك أنت مشيت في مسار جيد؟
في الدراسة كنت ما كنت هندسة هندسة.
أوف أوف غريب.
مو معناها أنها سيئة، لكن أنا يعني كنت أتمنى أني درست في الأدب.
الأدب غريب جدا يا أخي. جميل. طيب في عندنا سؤال في العادات، هل لك عادات مثلا تعتقد أنها تساعدك في العمل والتخصص، في عادة مثلا يعني تداوم عليها؟
أنا كنت في بعض الأيام أو بعض وصول السنة زي الربع عند الرياض أيام الربيع وكذا أيام الدراسة كنت أحب أمشي قبل مرحلة.
يعني تعتقد أن هذه العادة ممكن كمان تساعدك أن تخليك توصل نشيط أو شيء زي كذا؟
نعم جيدة.
جميل. ذكرتني بقصة أرسطو، يقال أرسطو كانت مدرسته مدرسة المشائين، أنه هو يشرح وهو يمشي ما يوقف طلابه يمشوا معه. طيب لا مي مشكلة بالعكس جميل. طيب لو طبعا أنا شفت مقابلتك وكنت تكلمت كثيرا عن موضوع العطالة وما العطالة، والوقت يمكن ما يسمح لنا الآن أن نفتح الموضوع الكبير، لكن لو كنت وزيرا للعمل إيش تتوقع أحد القرارات المهمة اللي راح تعملها؟
والله يعني غالباً الافتراضيات أنا ما أميل عند السامي، لكن
رأيك نبغى نأخذ رأيك.
لكن الحقيقة يعني مهام الوزارية مهام ضخمة، فحنا دائماً كل واحد يتعلق يعني بحاجاته، وأنا كمهندس أبحث عن عمل أرمي كل همي على الوزير ده وعلى فلان، الحقيقة هي منظومة متكاملة يعني لازم تحل المشكلة.
يعني لو أخذت الوزارة ما حتأخذ قرارات حاسمة، ما في كذا شيء ودك يتغير،
أنت عطني إياها ووعدنا أقول لك إيش نسوي.
يا رب إن شاء الله إن شاء الله، مين داري تصير الوزير ونجي عندك كذا إيش ندقق عليك الباب ونجيه لك مشاكلنا.
أتبقى الصراحة الحقيقة الواحد يستطيع أن يعطي في من مكانه في أي شيء، أو يكون عندك هدف أساسي أن تخدم الوطن وأبنائه، صدقني حتى لو أنت قاعد على كرسي إعاقة ماشي وجالك تبغى تتحرك يمين ويسار، لكن عندك رغبة في خدمة الوطن وأبناء الوطن بتقدمها، حتى لو بكلمة برسالة بتغريدة على تويتر كلمة بس لقاء زي هذا. أنا لقائي معك هذا فرحت فيه جدا. ليش؟
الله يسعدك.
اعتبرته نافذة لي أن أوصل معلومة لأبناء الطلاب يستفيدوا منها.
أي والله يسعدك. وأنا بالمناسبة أقول لك أنه ترى والله في مستمعين أنا تفاجأت أنه من كامل العالم العربي، لأنه أتوقع أنه زي هذا النوع من المحتوى شوي نادر، والعالم عندنا العربي يمكن مش من النوع القارئ كثيرا، فجيد أنه يلاقي المحتوى هذا بالصوت. طيب في سؤال هنا في موضوع اللي أنت كلمتني عنه قبل التسجيل، اللي هو كأنه مشروع أنت شغال عليه اللي هو اسمه دليل المهندس، تكلمنا عنه شوي.
لا هذه كانت يعني ما ودي كثير شيء مستقبل يعني أنا أرغب تحقيقه، أبغى أسوي زي دليل يعني للمهندس بحيث أنه يعني يكون زي خارطة الطريق بالنسبة للمهندس. يعني أنا المهندس ترى متخرج من الكلية ترى زي الطالب متخرج من الثانوي نفس الشيء ما يدري وين يروح قدام وعد الطرق يمين يسار قدام الوراء يسار يمين ما يدري قدامه تشعب الطريق أمامه فتشعب مكانيا ويتشعب زمانيا لأن أنا أي انضربت دخلت يمين لو دخلت يمين كم سنة بمشي يمين لو دخلت يسار كم سنة يسار طب قدام كم سنة فالموضوع متشعب من حيث المكان والزمان فأنا أبغى أحط له خريطة طريق تربطه بالزمان وفترة
زي طيب ما هل في كذا تاريخ تتوقع أنه ممكن يعني يكون يكتمل
والله
هذا
إني أنا تأخرت كثير فيه لكني أوعدك إن شاء الله خلال 6 شهور أكون أنجزته.
إيه والله ضروري وأنا مهتم فعليا لأنه أنا برضو في المجال التعليمي وأعرف أنه في ناس كثيرين يتخرجوا مو معارفين فين يروحوا فجيد أنه يكون في إضاءات من شخص سبقهم في الخبرة.
لا بإذن الله.
إيه بإذن الله أنا مهتم كثيرا. طيب ما هي أفضل نصيحة سمعتها وإذا تبغى تقول من مين برضو جيد.
أنا الحقيقة لما تخرجت من الثانوي كنت ألعب كرة قدم بشكل جيد فكان الكل يطلبني أن أسجل في أندية. فسجلت في احد انديه الرياض رحت سويت تدريب وكذا فاختار المدرب ان يكون من ضمن النادي يعني ينضم للنادي وفي نادي كان في الدمام ايضا كانوا اعضاء الشرف ذيك الايام يقولوا تعال العب معنا وسجل جامعه البترول وكنت في مرحله تحديد مسار فكنا جالسين بالليل في المزرعه عند عمي الله يغفر له يرحمه فالشباب فرحانين محمد يبي يلعب في نادي كذا وفي نادي كذا كنت أدخل الثانوي فقال لي عمي كلمة لم أنساها وكأنها حفرت في قال لي كذا باللهجة يا وليدي الكورة ما توكل عيش طبعا قالها عمي عام 1400 1403 الكورة ما توكل عيش طبعا فعلا لو دخلت الكورة أيامها ما كانت توكل عيش لكن يبدو أن الحين توكل عيش
هي غريبه انا ما بعرف هي اكيد اثرت فيك لكن الناس انا ودي اثير نقطه كذا احيانا بعض الناس اللي لسه كذا صغار يبدا يطالع يشوف لك لاعب دخله عالي فيفتكر انه هو لو اجتهد في الكوره حيصير دخله عالي لكنه ما يدري ان هذا اللاعب هذا 1% فقط انه في 99 ما غيرهم اي مثلا نسبه الناجحين قليلين جدا لكن انت رحت حطيت عينك على اللاعب اللي دخله عالي مثلا
لكن سبحان الله انا يعني حفرت في اذني وسبحان الله مباشره اتجهت الكلية وتركت الكرة تماما كنت أمارس يا حبيبي الحمد لله
والآن تعتقد نفسك خدت القرار الصح ولا ندمان
والله إيه. نعم الحمد لله
يعني الهندسة قد تكون أهم من الكرة قضية القدم قضية
مادة أو شهرة لا قضية عطاء العلم ترى على فكرة في متعة في الدراسة والتعليم بالضبط زي متعة ممارسة كرة القدم صدقني
ويمكن في لحظة من اللحظات إذا شعرت أنه في عدد من الناس تم أنه تحسن أدائهم أو تم إنجاز مشروع كبير أو شيء بسبب مجهودات قمت فيها أنت وتوجيه ودورات أكيد أنه لها شعور عظيم أنك تسعر أنك ساهمت في جزئية مثلا كان يحتاجها الوطن أكيد هذا شيء كبير وأنا أشكرك الآن على اللحظة هذه أشكرك على حساب تويتر اللي هو كبير جدا وفيه كثير جدا من الفوائد ولا يفوت أي شخص يلا نبلغ كل الناس وهذا هو السؤال التالي لا والله السؤال اللي قبل هو حيكون الأخير عن الحساب تويتر أنا ودي بصراحة توجه إهداء هل في شخص أو أشخاص كذا معينين ودك عن طريق الحلقة أنك توجه لهم إهداء يمكن يسمعونه
والله أنا ودي أنا أشكر الجميع يعني كل إنسان مر علي بحياتي وأعطيني نصيحة ووجهني أنا أتقدم له بالشكر وكل وخاصة الناس اللي ساعدوني في أن أنجح سواء لما كنت مسؤول في أحد المراكز أو المناصب وساعد بنجاحي النجاح ما يجي من كنت لوحدك النجاح يجي من فريقك فالنجاح دائما يسبب الفريق كذلك حسابي في تويتر حقيقة في ناس كثير لهم فضل علي في أني نجحت في تويتر يعني أنا بديت في تويتر بداية وهذه نصيحة أقولها للشباب بدايتي في تويتر كانت بداية عشوائية مرة أشارك هنا ومرة أكتب كذا ومكتب من راسي ومرة أدخل هاشتاج وأكتب يعني ما كنت مركز أول ما ركزت بدأت أنتشر وأعتقد يعني كثيرين ساهموا وبرضه من باب إحقاق للحق أنا بكر حاضر في بالي اسم معين ولكن أحب أهدي الشخص اللي قال لي في يوم من الأيام يا أبو فيصل أنت شخص يناسبك تويتر قالها لي كذا يناسبك تويتر فسبحان الله هو أصغر مني شاب صغير هو المهندس تركي العبد الكريم كريم حقيقة على النصيحة هذه وبالفعل بعد توجهت تويتر ثم أشكر الدكتور محمد بن عبد العزيز الشريم اللي هو كان بالفعل أنا وياه دائما نتناقش في المرضية هذه وحقيقة هو يعني هو اللي كان قال لي حاول تحدد او تحدد نقطه معينه او مجال معين يعني تتحدث فيه او توجه فيه. بالفعل انصح اي واحد انه يحدد جزئيه معينه ويتكلم فيها باستمرار يتخصص فيها ويبحث فيها حتى الناس يتجهون اليه. لكن تصير متشعب وتتكلم في كل شيء
صحيح وتساعد نفس الشخص وهو جالس يحاول يفيد المجتمع تلاقيه جالس يفيد نفسه ويتعلم اشياء جديده وكذا.
انا كل تغريده بدون مبالغه ما امدح نفسي كل تغريده خلال 8 سنوات هذه كنت اتعب عليها. واليوم بدات مرحله جديده من التغريدات حتى اعلنت للمتابعين اليوم قبل ما اسجل معك شوي اني انا من اليوم تغريداتي موجهه للمتميزين واللي يرغبون يصيرون نجوم في مجال تخصصهم.
ما شاء الله تبارك الله. لا نشكرك جدا على هذه المبادرة. وأعتقد أحيانا خسارة كبيرة إنه شخص عنده تجارب وعنده خبرات وعنده كذا ما هو طالع للمجتمع. إحنا في زمن بصراحة أعتقد المجتمع هنا تويتر رقم واحد يعني ما ينافس ما ينافسه سوشيال ميديا آخر.
تويتر الآن يعني عندك تويتر عندك تويتر منصة وعندك اليوتيوب منصة زين بس اللي عندك قدم شيء يفيدك في بلدك ويفيد المجتمع ويفيد الناس. هذا
يعني واحد
يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى.
صدق مهم جدا وسهل سهل جدا يعني حتى الحين احنا في الزمن هذا انا جوني اعتقد طلاب من مختلف انحاء المملكه اسئله صغيره وبعض الحين معلومه سهل وحين اقول له ما اعرف بس مجرد وجودي اعتقد انه وجودك انت وجود المتخصصين اللي لهم تجارب جدا جدا يشكروا عليه. طيب نبغى الحساب قول لنا اياه وانا برضو راح اضيفه تحت البودكاست بس ايش تفتكر الحروف حرف حرف
ات الروبيش ام
الروبيش الدنيا حرف حرف بالانجليزي
ات طبعا ات المعروفه هذه
ايوه
الروبيش اي ال ار ار يو
ار يو
بي من بوك
بي من بيج
من نعم بي اي 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 اس اتش.
جميل جدا ان شاء الله راح اضيفه برضو في نهايه الحلقه. جميل جميل راح اضيفه برضو في وصف ال ايش اسمه في وصف البودكاست. وايضا اي روابط تراها مهمه. انا اتذكر برضو من ضمن الاشياء اللي ما تكلمنا عنها انا كنت اسالك عن المواقع المفيده قلت لي في موقع اسمه الدارين مصري برضو مفيد.
نعم موقع
نعم فهذه ان شاء الله راح اضيف بعض الاشياء اللي ما لحقنا نتكلم فيها. على كل حال انا اشكرك جدا على هذا الوقت واعتقد انه انا استفدت كثيرا حتى انه يعني ما كان عندي تصور جيد على الهندسه المدنيه فاشكرك جدا على هذا الوقت باسم كل المستمعين. نعتقد انه ان شاء الله الله يكتب لك الاجر ونشكرك على الوقت وبصراحه انا استمتعت كثيرا بالحوار معك. واعزائي المستمعين الأفكار اللي تفكروا فيها هي تولد القناعات والقناعات اللي تقتنعوا بها تدفعكم للعمل. كنتم تستمعون للمهندس سامي قرامي والمهندس محمد الربيش. انتظرونا في حلقة جديدة ومتميز جديد في تخصصه. من الآن إلى ذلك الحين نتمنى أن نراكم على كل خير وصحة وعافية ومع السلامة.